تكلمت الصحابة فحلل حللت تصرفات بعض الصحابة، حللت الخلافة، حتى قال بعضهم إن الخلافة الإسلامية لم تعرف الاجتماع إلا في أهل أبي بكر وعمر، ومنذ عهد عثمان إلى يومنا هذا حدث الخلاف في الأمة والتفرق والدماء والتضعف. فإلى أي شيء يدعى في النصوص؟ فلا بد أن يكون هناك أشياء فكرية تجمع الناس على معطيات جديدة ليست هي المعطيات السابقة، لأن النظر في النصوص فرق في الأمة والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه يعني في الجانب الآخر الغالي لا شك أنه خروج عن الديانة وابتغاء بغير سبيل المؤمنين. من المضار العظيمة أيضا أن الأمة تتفرق، وإذا نظرت إلى هذه الأشياء التي ذكرنا وبداية نشأة الجماعات الإسلامية في القرن الماضي وكيف أن نتاج هذه الجماعات كان فكريا وكيف بنيت جماعات وفئات على الفكر، نظرت أن التفرق يكون بحسب زيادة الفكر، فكلما ازداد المفكرون ازداد التفرق، وكلما ازدادت الاطروحات الفكرية ازدادت كثرة الآراء الجديدة وكثرة التفرق. وهذه لا شك مضرة عظيمة، لأن الفرقة عذاب كما قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والأمة إنما يجمعها العلم، والفكر مفرق، الثقافة تفرق إذا لم تكن منطوية تحت لواء العلم، والعلم هو الذي يجمع، العلم هو الذي يقل معه التفرق والاختلاف إن سيوجد، لأن الاختلاف في فهم النصوص هذا موجود لكنه يكون قليلا. أما هذا الذي تراه أفكار مختلفة، كل واحد عنده طرح غريب، حتى إنه غدا من آثار الفكر أن يقال لا فرق بين السنة والرافضة إلا في مسائل قليلة، لا بد من الالتقاء، حتى إنه يمدح رؤوس الضلال بحجج فكرية. لماذا تمدح رؤوس الضلال من مثل الخميني مثلا غيره؟ مدحه بعض المفكرين الإسلاميين، لماذا؟ قال بكلام فكري لا حاصل وراءه، لكن حاصله أنه لا بد أن تجتمع الأمة للهجوم على المستعمر، الهجوم على الدول الكافرة إلى آخره. وهل هذه مصلحة شرعية أن تجتمع مع كل أحد حتى ولو كان هو الذي يطعن في عقيدة الأمة ويطعن في أصول أهل السنة؟ لا شك أن هذا كلام فكري تبنته جماعات، تبنته فئات، حتى في زماننا هذا وحتى في بلادنا هذا هناك من يقول بمثل ذلك الكلام. في الكلمات الفكرية العامة قيل بتصحيح بعض الأوضاع، كلما جد أمر وظهر حال أو ظهرت نازلة بالمسلمين أو وجد شيء تعامل معها الكتاب هؤلاء من نظر فكري مجرد، هذا ينظر إليها من جهة الفلانية والآخر ينظر من الجهة الأخرى، وتحدث آراء في الأمة جديدة وتتفرق الصفوف لأجل تلك الآراء. فالفكر سواء كان قريبا من العلم أو كان بعيدا هو يفرق ما لم يكن العلم حكما عليه. ولا شك هذا ضار، لا شك أن هذا ضار جدا، وضرره بين لكم فيما حصل من أنواع التفرقات في الأمة وتنوع الأقوال والمدارس. من مضاره أيضا أنه نتج في المفكرين أن يصدروا أحكاما على عقيدة العقيدة الصحيحة وعلى الفقه الصحيح وعلى أصول الحديث وعلى السنة، فأحل المفكر نفسه وجعل نفسه لأنه مفكر إسلامي أن يخوض في كل مسألة حتى في الموازنة بين العقائد، فيدخل فيوازن بين العقيدة الفلانية والعقيدة الفلانية بطرح فكري، السنة ما يقبل منها وما يرد بعطاء فكري، مخالفة بعض الأحاديث للعقل وللفكر يعرض لها وتبث بعطاء فكري إلى آخره، تحليل الدول والوقائع التاريخية كل ذلك بعطاء فكري. ولا شك أن هذا لا يقبل من أصحابه، وسبب إظهار وجود جماعات وفئات جديدة وطوائف من الناس تفكر في الحكم على كل شيء. أصبحوا يعني أولئك المفكرين أصبحوا حكاما ومجتهدين، فلا يتورعون عن الحكم على أي شيء وعلى أي واقع، ويحللون أي شيء ويعللون ويدللون، وتجد أن لهم من يساعدهم ومن يأخذ بأفكارهم ويتبنى أقوالهم، وهذا لا شك أنشأ أنواعا من المضار والانحرافات في الأمة. والسؤال الآن، ما هو واجب المفكرين؟ خطاب لمن يكتب كتابات فكرية ويريد منها نفع الأمة، سلمت نيته وضويته وخشي لقاء الله جل وعلا وخاف عذابه ورغب في جنته، وخطاب أيضا لأولئك الذين تجرؤوا على كل كتابة فكرية وكل طرح بمجرد وجود مجموعة من الأفكار والثقافة والاطلاع عند أولئك. يجب أولا على الجميع في ذلك تقوى الله جل وعلا، وأن الكتابة إذا كانت فكرية فإنه لا بد أن يستحضر صاحبها الذي كتبها أن هناك من سيقتنع بها، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا أمر عظيم أن ينظر الكاتب فيما يكتب، والمرء مسؤول عما كتب، مسؤول عما قال، فإذا أعد ليوم القيامة وللسؤال جوابا ورأى منزله أين يحب أن يكون، فإنه إذا سيتحرى إن كان من مريد الخير ومحب ربهم جل وعلا. الثاني الواجب أن يخضع الجميع للعلم، وأن لا يرفع الفكر على العلم. العلم هو قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة، قول أئمة الإسلام، قواعد الشرع المرعية، وهذا هو الذي ينجي وهو الذي أذن الله جل وعلا باتباعه. أما الفكر فإن كان تابعا للعلم فهو مقبول ومنجي وأصحابه ناجون، وإن كان مخالفا للعلم فأصحابه على هلكة. فلا بد بل يجب على كل من يكتب كتابة فكرية أن يكون رجاء إلى العلم، وأن يكون العلم حكما عليه، وهذا يكون بمراجعة أهل العلم لما يكتبه من يريد الكتابة الفكرية العامة، فإنه قد يستنتج استنتاجات غير صحيحة، وقد يستدل بأدلة غير محكمة أو معارضة أو فهمها على غير فهمها أو نظر فيها على غير الصحيح، قد يستدل بواقعة تاريخية والتاريخ ليس حجة، وقد يستدل بفعل بعض العلماء في الزمن الماضي وفعل بعض العلماء ليس بحجة إلى آخر ذلك. من الذي يزن هذه الأمور؟ من الذي يزن الصحيح من ذلك بما ليس بصحيح؟ إنما هم أهل العلم. فمن أراد كتابة فكرية يريد بها نفع الناس ومخاطبة الناس بما يفهمون، حدث الناس بما يعقلون، من أراد ذلك فعليه أن يجعل العلم حكما، ويجعل أهل العلم مراجعين لكلامه ولكتاباته حتى تكون نافعة غير ضارة ولا مخالفة لقواعد الشرع، كل ذلك بعرضها على أهل العلم وأهل الشأن. الثالث أن لا يدخل المفكر في كل شيء، أن لا يكون مجتهدا يظن نفسه أنه بما عنده من المعلومات والثقافة وحسن الأسلوب يخوض في كل أمر فيعرف حده. فما حد الفكر الذي يخوض فيه؟ ما هو الذي يجوز له من ذلك؟ لا يجوز له أن يكون مجتهدا حكما على العقيدة، حكما على الفقه، حكما على الحديث، حكما على الأحاديث من حيث ثبوتها وعدم ثبوتها، من حيث ما يقبل وما لا يقبل، حكم في المسائل الفقهية، حكم في قواعد الشرع، حكم في التاريخ، حكم على العلماء، حكم على الفئات، حكم على الجماعات، حكم على وجهات النظر، لأن المفكر إنما يعرض رأيه، والرأي إذا لم يكن مستندا إلى أدلة صحيحة في العلم والشرع فإنه رأي، والرأي كما قلنا مذموم إلا ما وافق فيه أصحابه الشرع. فإذا لا بد أن يعلم المفكر حدوده في أي شيء يتكلم، ما حدود الكلام، وإذا عرف حدوده وأن الفكر يخدم الأمة إذا كان في بيان محاسن دينها، إذا كان في وسيلة يقظتها، إذا كان في تصحيح عقولها من الخرافات، إذا كان في تثقيفها، إذا كان في أخذها بوسائل الحضارة وتفهيمها أصولا ألفاظ معطيات جديدة فيريد أن يعرضها للأمة بصيغة فكرية، هذا لا شك أنه يخدم، يحلل، يكتب عن تحليلات لخبر أو لحادثة تاريخية أو لحوادث من السيرة فتكون بعد ذلك معروضة على أهل العلم. هذه الحدود لا شك أنه يحتاجها الناس ويحتاجها طوائف من الشباب والكبار ومن المثقفين وغير المثقفين لأجل أن يبان للناس حقيقة هذا الدين بما يناسب أهل العصر. الرابع من واجبات أو مما يجب على المفكرين أن يحرصوا أن لا يفرقوا الأمة وأن لا يحدثوا حدثا فيها، فكلما حدثت معطيات فكرية جديدة وألفاظ اصطلاحية جديدة، تنوير، تقدم إلى آخره، يتبعها أناس، وهذا يفرق الأمة. لو استعمل المستعمل ألفاظ فكرية يستعملها غير الإسلاميين من أصحاب تلك الألفاظ فإنه يوقع الناس في شك ويوقع الناس في تبعية ومراجعة لتلك الأفكار، فتلك الأفكار يجب أن لا يدعى إليها، وتلك الأفكار يجب أن لا يؤخذ بها، لأن الأخذ بها تفريق للأمة، فإنما يؤخذ بالفكر كما ذكرنا الذي يجمع الأمة وهو ما وافق العلم. أما الفكر الذي يفرق الأمة فإنه مذموم، إذ الواجب أن تجمع الأمة على ما اجتمع عليه سلفها الصالح وعلى ما اجتمع عليه الرعيل الأول من وحدة العقيدة ووحدة التلقي للنصوص ووحدة التفكير، وهذا إنما يكون بالرجوع إلى العلم وبالتربية والعرض العلمي. أيضا وهو الأخير، أن لا يغتر المفكرون بأنفسهم، فربما رأى المفكر أنه ربع ونافع وارتفع عن أن يكون منقودا، فيظن في نفسه أنه مؤهل لأن تكون كلمته هي الصواب، وهذا باطل، لأن المفكر بحسب الواقع الأصل في كلامهم الخطأ، وقليل منهم من يصيب، يعني يصيب ويوافق الشرع، فهؤلاء المفكرون يجب عليهم أن لا يغتروا، وإذا رد عليهم أن يقبلوا إذا كان ديدا للجميع الحق، وإذا كتب إليهم أو عنهم أو انتقدوا فإن المفكر يخطئ ويصيب، وخطأه كما ذكرنا في الغالب يعني من حيث الواقع أكثر من صوابه، وربما بعضهم يكون صوابه أكثر من خطأه، لكن في الغالب من لجأ إلى الفكر فإن أخطاءه كثيرة، فلهذا يجب عليه أن لا يترفع عن النقد. وهذا النقد له درجتان، نقد قبل النشر ونقد بعد النشر، فقبل النشر لا بد أن يعرضه فينقد ما كتب، يعرضه على أهل العلم حتى يقوموا كتابه، ثم بعد النشر قد يكون فات الأول أشياء فينقد مرة أخرى حتى تكون الكتابة سليمة غير مردودة، فإذا لا بد عليه أن يرحب بالنقد. أخيرا العلم، وما هو العلم؟ لا شك أن العلم هو الأصل، والعلم ليس بحاجة إلى أن يفصل عنه، فصلنا عن الفكر والعلم معلوم والعلماء معلومون، فالعلم كما قال ابن القيم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. العلم هو فقه النصوص، العلم هو الرجوع بالأمة إلى أصل الرسالة ألا وهو تلقي الكتاب والسنة والعمل بذلك، وهذا العلم هو الذي تحتاجه الأمة وهو الذي يجب أن يسير به الناس أفرادا وجماعات عاملين للإسلام وأن أو غير عاملين خاصة أم عامة، فإن الجميع إذا رضخوا للعلم فإن العلم هو المرجع وهو الذي به تؤهل الأمة إلى أن تكون قوية على أعدائها صافية وراغبة وواصلة إلى ما يراد لها ومنها. العلم ممدوح أهله، مدحهم الله جل وعلا في كتابه ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا الحديث عنه يطول، لكن من ذلك قوله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معنى هذه الآية يرفع الله المؤمنين، يعني من هم على مرتبة الإيمان من أهل الإسلام هم مرفوعون، وأهل العلم من المؤمنين مرفوعون على غيرهم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين أوتوا العلم مرفوعون بنص القرآن على غيرهم درجات. فمن فضل مفكرا على عالم أو اتبع مفكرا على عالم وجعل درجة المفكر فوق درجة العالم فإن هذا ناقض هذه الآية وخالف هذا الذي جعله الله جل وعلا منة منه وتكرما فضلا لأهل العلم ورفعا لدرجاته. لا بد أن نعلم أن العلم منه محكم ومنه متشابه، وقد قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. العلم منه محكم ومنه متشابه، النصوص منه محكم، منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، فما المحكم منها الواضح البين الدلالة، المتشابه هو الذي لا يفهمه إلا الراسخون في العلم، يحمل المتشابه على المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم، فمن استدل بالمتشابه وترك المحكم أو لم يجعل المتشابه راجعا إلى المحكم فإنه ممن سمى الله فاحذروهم، ممن قال الله جل وعلا فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا العلم المحكم منه بين والمتشابه منه لا يدركه إلا أهل العلم. صنيع العلماء صنيع الراسخين في العلم التمييز بين المحكم والمتشابه، يستدل بالمحكمات ويصرف المتشابهات إلى المحكمات. أما صنيع المفكرين صنيع الجهلة أو صنيع القراء أو صنيع أهل الهوى فإنهم يستدلون بالمتشابهات ويتركون المحكمات. يستدل بالمتشابه من السنن، يستدل بالمتشابه من الآيات، فلا غرابة إذا أن استدل الخوارج على بدعهم في القرآن والسنة، لا غرابة أن استدل المعتزلة على بدعتهم وضلالهم في الكتاب والسنة، لا غرابة أن استدل أهل الجهمية والصوفية إلى آخره على ضلالاتهم بالكتاب والسنة، لأنهم لم يستدلوا بالمحكمات وإنما استدلوا بالمتشابهات. والعلم لو لم يكن فيه المتشابه لتعاطاه كل أحد، ولم يفن فيه أهل العلم أعمارهم حتى يفقه مراد الله جل وعلا من كلامه، والمتشابه والمحكم لناله كل واحد وهذا لا يكون، فإنما العلم للراسخين في العلم الذين استوعبوا حياتهم فيه وعرفوا مدلولات النصوص. المفكرون في العصر الحاضر ما صنيعهم في الواقع أن الكثرة الكافرة منهم إنما يستدلون بالمتشابهات، صحيح عندهم أدلة وشواهد وأقوال وحكايات، ولكنها إذا نظرت إلى ما جاءوا به من القرآن والسنة فقليل منه ما هو صحيح الاستدلال، ومنه ما هو الأكثر منه وهو الأكثر ما هو من المتشابه مما يشتبه هذا منه بذات، وهذا يضل الأمة ويجعلها في انحرافات فكرية وسلوكية وعقدية، وأجيال تتبع أجيال في انحرافات وأفهام ومفاهيم إنما كان نتاجها اتباع المتشابه وترك المحكم. العلماء والعلم هو التفريق بين المحكم والمتشابه، والعلماء هم الذين يعلمون المتشابه ويعلمون المحكم، وليس كذلك المفكرون. ولهذا فإنه ينبغي أن تعلم يقينا أنه ليس كل من استدل على شيء بكلام الله جل وعلا أو بكلام رسوله أن يكون صحيحا في نفس الأمر، والأبعد من ذلك أن يستدل المفكر على ما يريد بحدث تاريخي، أو يستدل بواقع، أو يستدل بتحليلات، أو يستدل برأي، أو يستدل بقول عالم مضى أو بفعله، فإن هذا إيغال في البعد، لأنه في أفعال أولئك وفي أقوالهم وفي أحوالهم ما هو متشابه من باب أولى. فإذا كان في كلام الله وكلام رسوله ما هو متشابه، فمن باب أولى أن يكون في كلام بعض أهل العلم وفي أفعالهم وتصرفاتهم وتقييماتهم ما هو من المتشابه. فلهذا تجد أن من المفكرين من يحيل على بعض المتقدمين ويحلل، أو ينقل واقعة، أو ينقل كلام بعض أهل العلم وينقل من الكتب إلى آخره، وإنما هو كلام فكري لأنه استدلال بالمتشابه، وهو سمة أهل الرأي وأهل الفكر. ثمرة العلم، العلم له ثمرة عظيمة، وأول ثمراته سلامة التدين. فالمفكر الإسلامي كما يقولون إنما يريد أن يحمل الناس على التدين، أو أن يجعلهم في تصور كما يقولون في تصور إسلامي صحيح، وهذا ليس نتيجة حتمية، بل إنه في النتيجة الغالبة أن لا يكون كذلك. لكن العلم يحمل على سلامة التدين، لأن العلم إذا أخذ بقواعده وأدلته وأصوله على منهج السلف الصالح، فإنه يحمل على سلامة التدين وسلامة الاعتقاد وسلامة التصرف وسلامة النظر وسلامة التعاملات المختلفة مع الواقع، مع النفس، مع الأهل، مع جميع الأحوال والمستجدات. أما الفكر والرأي فهو متقلب، لكن العلم يحمل على سلامة التدين، لأن العلم إذا أخذ بقواعده وأدلته وأصوله على منهج السلف الصالح، فإنه يحمل على سلامة التدين وسلامة الاعتقاد وسلامة التصرف وسلامة النظر وسلامة التعاملات المختلفة مع الواقع، مع النفس، مع الأهل، مع جميع الأحوال والمستجدات. أما الفكر والرأي فهو متقلب، ولذلك تجد أن الناس لما لم يكن العلم حكما عليهم، فإنهم كلما جدت لهم حادثة انتظروا الأفكار، انتظروا الأقوال، فتظهر أفكار 10-20 في الواقعة الواحدة، وكل يحلل بنفسه، فتجد التفرقات، وفي المجلس الواحد يتنوع الأربعة إلى 4 أقوال، وهذا رؤية وسيرى ما دام أن الفكرة هو المرجع. وأما إذا جعلنا العلم هو المرجع فإنه سيضيق الخلاف، سيضيق حتى يكون الناس على تدين صحيح ونظر صحيح. أخيرا من ثمرات العلم أن العلم يجمع والفكر يفرق، وهذه من كلمات مفتي الديار السعودية في زمنه الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، فإنه في وقته لما رأى انسياق الناس إلى الثقافات في آخر زمنه وترك الناس للعلم قبل أن تعرف الجماعات وقبل أن تعرف القواعد والفئات في هذه البلاد، قال تلك الكلمة لبعض خاصته ولبعض طلبة العلم، فقال: أوصوا الناس بالعلم فإن العلم يجمع وإن الفكرة والثقافة تفرق. وهذا صحيح، وقد رؤي ذلك، فالعلم هو الذي يجمع والثقافة تفرق. إذا نظرت، إذا اختلفت مع آخر في مسألة وكان المرجع فيها هو العلم يرضى الجميع. خذ مسألة فقهية، قلت والله الظاهر أن الحكم فيها كذا، والآخر يقول لا الظاهر أن الحكم فيها كذا، ورجعتم إلى عالم فقال قولا، اتفقتم على صحة قوله فاجتمعتم بعد اختلاف في الرأي في تلك المسألة. الاختلاف في الفقهيات أمره سهل، لكن كيف إذا كان الاختلاف في مسائل أعظم من ذلك في مسائل تتعلق بمصير الأمة، بمصير دعوة، بالإصلاح، الأمر والنهي إلى آخر ذلك، الجهاد ونحو هذه الأمور، فإن الاختلاف إذا وقع دون الرجوع إلى أهل العلم أبشر بالتفرق. والأمة أخذ عليها الميثاق أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخذ على من قبلنا أن يتبعوا رسولهم أو أن يتبعوا رسلهم عليهم السلام. وقد قال جل وعلا النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أخذ عليهم الميثاق أن يتبعوا العلم وأن يتركوا الرأي. فما الذي صنعوا؟ كما قال ابن شهاب الزهري: إن اليهود والنصارى ما ضلت إلا بالرأي. أخذ على النصارى الميثاق أن يتبعوا العلم، أن يتبعوا ما ذكروا به، فأخذوا بالرأي. فما الذي حصل؟ تفرق، والتفرق عقوبة من العقوبة. قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا، يعني تركوا حظا مما ذكروا به من العلم، فأخذوا بالآراء والأهواء فتفرقوا. قال جل وعلا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. التفرق ليس مجرد فرقة، ولكن التفرق سيتبعه بغضة، وسيتبعه شحنة، وسيتبعه بغض، حتى يكون بغضا لله من أجل التفرق. وسبب التفرق هو عدم أخذ العلم في الأصل واتباع الآراء. فالعلم جامع، والثقافة والفكر تفرق، وهذا واضح في تاريخ الأمة وتاريخ ما حصل في العصر الحديث من أنواع التفرقات في الأفكار والمفاهيم وفي الفئات والجماعات، حتى في العداوات بين المفكرين والكتاب واتخاذ ونشأة المدارس المختلفة. نلخص فنقول: الفروق بين العلم والفكر. ما الفرق بين العلم والفكر؟ والفكر: العلم أدلته منضبطة، أدلته معلومة، هي ثلاثة عشر دليلا، وبالتفصيل 20 دليلا كما ذكر ذلك القرافي في كتبه الأصولية. أما الفكر فأدلته غير منضبطة، الفكر سياح. ترى مرة من أدلة المفكر حدث تاريخي ويستدل به على الحكم على نازل وواقع من الواقعات التي تحصل في هذا الزمن. متى كان التاريخ دليلا؟ يأتي مفكر فيقول: أهل بلد من البلاد كما ذكر المؤرخون، أهل بلد من البلاد تصرفوا لما قل الخبز وكثر الجوع أو نحو ذلك بأن قاموا بمظاهرات عامة، فهذا أصل من أصول جواز المظاهرات في الإسلام. متى كان الاستدلال بمثل هذه الأشياء دليلا؟ هذا فكر رأي، وهذا الفكر غير صائب، وهذا الرأي غير صائب لأنه استدلال بتاريخ، والفكر غير منضبط، الفكر سياح. ممكن أن أقول أي كلمة وأستدل عليها بأي شيء، لكن الكلام ليس في أن تقول تعليلا وتفسيرا برأيك، لكن الكلام أن يكون هذا التفسير وهذا التعليل مقبولا صحيحا. يأتي آخر فيستدل ب أن أهل الحديث تنكبوا عن الصناعة وتنكبوا عن الدخول في الإنتاج العلمي، وقال إنه في تاريخ المسلمين ما أنتج التقدم ولا الحضارة ولا الاكتشافات ولا أثر المكتبة إلا أصحاب العقل العقلانيين، إلا أصحاب العقل أي العقلانيون، فهم الذين شجعوا الصناعة وشجعوا الأفكار الحضارية وتقدموا وأنتجوا الطب والرياضيات إلى آخره، فلا يعرف في المحدثين من كان كذلك. فهذا دليل على أن مدرسة أهل الحديث مدرسة قاصرة عن أن تقود الأمة، والمدرسة السلفية قاصرة عن تقود الأمة. نعم هم في الأحكام في آراء، لكن فيما نفع به الناس الأمة فإنما هم المعتزلة، فالمعتزلة هم الحقيقون بقيادة الأمة في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر. الأفكار العقلانية هي التي تتقدم بالأمة، وأما المحدثون أو الفقهاء إنما هم مجرد وعاظ. هذا حدث تاريخي أو تحليل تاريخي يستدل به يستدل به ذاك على إبطال أصل من الأصول ودليل من الأدلة الذي فيه أن الفرقة الناجية إنما هم أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم. أولئك وجود أولئك يحكم عليه أهل العلم، هل هو جائز أم غير جائز؟ الصناعات لا يحرمها أهل العلم، والمعطيات الحضارية لا يحرمها أهل العلم، ومن حرمها فلقصور نظره أو لبعده عن فهم مقاصد الشرع. فأولئك يحكمون، هم أطباء للقلوب سائرون بالناس إلى الدار الآخر. فمن وجد ليقوم الحياة الدنيا ويعطي معطيات حضارية وصناعية واكتشافات طب هندسة إلى آخره وأشياء وضوابط كيميائية فيزيائية إلى آخر ذلك فلكية في الأمة، هذا إنما يحكم على فعله، هل فعل صحيح أم غير صحيح، ولا يعني أن ما ذكر من أنهم هم القادة، بل القيادة معروفة إنما هي في الدين لأهل العلم. لهذا ذلك الاستدلال الفكري هذا سياح غير منضبط استدل بشيء من التاريخ في إبطال أصل من الأصول الشرعية، وهناك من يقتنع بذلك ويردده في هذه المسألة. الثاني من الفروق أن العلم له أصول يوزن بها والفكر ليس له أصول يوزن بها. إذا تكلم أحد في مسألة علمية فتستطيع أن تزن هل كلامه مقبول أم غير مقبول، هل كلامه قوي أم غير قوي. أما الفكر فما ضوابطه ما أصوله؟ أريد أن أزن كلاما فكريا يعني من عامة الناس، فيزن بأي شيء لا يستطيع أن يصل إلى موازين معروفة. فالعلم له موازين، وأما الفكر فإنه غير منضبط وليس له موازين وأصول يقيم بها إلا الرجوع إلى العلم فإنه هو الحكم عليه. العلم الأصل فيه المدح، والأصل في أهله المدح، وأما الفكر فهو الرأي، والرأي الأصل فيه الذم، وهذا فرق عظيم بين الأمرين. الرابع العلم حاكم على الفكر، حاكم على الأفكار، والرأي والفكر محكوم عليه، وهذا فرق مهم بين هذا وذلك. الخامس وهذا تلخيص لما سبق، العلم جامع ويجمع الأمة وينبذ الفرقة، يقلل الاختلاف ويقلل المدارس المختلفة. أما الفكر والرأي فإنه يفرق ويزيد من المدارس ويزيد من الاختلاف، وهذا الاختلاف وكثرة المدارس تنتج تحزبات، تنتج آراء يتبعها مواقف شتى. آخر كلمة في هذا البيان أن ما ذكر نريد منه الوصول إلى نتيجة مهمة، ألا وهي أن العلماء في دين الأمة وفي مواقفها هم القادة، هم الذين يبينون للناس ما يحل ويحرم، ما ينبغي اتخاذه وما لا ينبغي اتخاذه، ما يجوز وما لا يجوز، كيف تتخذ المواقف، كيف يحكم على الفوضى، على الأفكار إلى آخره. العلماء هم المؤهلون لذلك، هم المرجع في أمور الدعوة، هم المرجع عند الاختلاف، هم القادة وهم الدعاء، يعني في أمر الدين هم القادة وهم الدعاء إلى الدين. فإذا كان المفكرون هم قادة الدعوات، وإذا كان المفكرون هم رؤساء الجماعات، فإنه لا شك سينتج أن تلك الجماعات تكون غير منضبطة، لأن الأصل الذي بنيت عليه وهو الفكر غير منضبط. فترى تصرفات كثيرة في الفئات لا يصرها العلم، والعلم مرجعه واضح، وإن اختلف أهل العلم فالاختلاف يكون قليل، يكون قليلا وقريبا. وأما المدارس المختلفة الناتجة عن الفكر فبينها ما بينها، وانظر مثلا إلى اختلاف الجماعات والمدارس في بعض البلاد كيف آل بهم الأمر إلى أن يعادي بعضهم بعضا وأن يقتل بعضهم بعضا، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إذن المفكرون لا يصلحوا أن يكونوا قادة، لا يصلح أن يكونوا قادة في أمر الدين، لا يصلح المفكرون، لا يصلح المفكرون، لا يصلحون أن يكونوا حكاما على الفوضى، حكاما على الآراء، حكاما على أهل العلم. المفكرون لا يجوز أن يتحكموا في مصير دعوة الله، ودعوة الله مرجعها الكتاب والسنة، والذين يفقهون الكتاب والسنة هم الذين يتأهلون لأن يقودوا الدعوة. فالمفكر ينبغي أن يقف عند ما حد له، وإذا جاوز ذلك فإن مجاوزته عليه لا له. المفكر لا يصلح له أن يقيم المصالح والمفاسد، لا يصلح أن يعرض بفكره المصالح والمفاسد فيقول هذه هي المصلحة وهذه هي المفسدة. يقيم وضعا اجتماعيا، يقيم دولة، يقيم موقفا من المواقف، ويقول المصلحة في كذا والمفسدة في كذا، ما دليلك على ذلك؟ وهكذا نرى، هكذا أدى إليك الرأي والفكر. لا يجوز للمفكر أن يكون كذلك، وإنما من يقوم ويقيم المصلحة والمفسدة هم أهل الشرع، لأن الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرج المفاسد وتقليلها. إذن متى يصح من المفكر أن يفكر وأن يكتب؟ إذا كان محكوما بالعلم. وفي النهاية نصيحة موجهة إلى شباب الأمة وإلى المفكرين وإلى أهل العلم، أن يقوموا بواجب العلم، وأن يقيموا الأمة على العلم، وأن يوسعوا قاعدة العلم، لأن الأمة أشد ما تكون حاجة إلى العلم، والعلم هو القائد. وقد قرر ذلك جمع من العقلاء والمفكرين بعد أهل العلم، فالجميع متفق على أن القاعدة التي تنطلق منها الأمة هي العلم، ولكن من الذي يأخذ بذلك؟ الناس بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى من يرجعهم إليه، من يبينهم له، من يبينه لهم، إلى آخر ذلك. الفكر والكتابات الفكرية لا بد أن تقيمها، لا تعتمد على أفكار الكتاب، لا تكن قراءاتك في الكتب الفكرية هي الغالبة عليك في يومك وليلتك، إنما ليكن الغالب العلم، لأن العلم هو الذي ينور الصدور، أما الفكر فإنما هو رأي. وإذا جعلت العلم هو الأصل كان الفكر في مكانه الصحيح، وكنت سائرا بتثقيف وبفكر يمكن أن تخوض به فيما يخاض به في المجتمع من الأفكار والأقوال. لكن إن كان علمك قليلا فإنك تكون ريشة في مهب رياح الأفكار، وهذا لا شك يقود إلى خلل في الفكر وخلل في التفكير. كتابات المفكرين الذين يكتبون في الكتابات المختلفة من الموجودين المعاصرين أو ممن توفاهم الله جل وعلا، يجب أن تضعهم في مكانهم الصحيح، وألا تكون تلك الكتابات حكما ولا مدرسة ولا قيادة، وإنما هي شواهد، وإنما هي أفكار يقبل منها ويرد. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعلنا ممن رضي عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
أجل، ما دام فكرك أيها المسلم يختلف عن تفكير المخلوقات الأخرى والبهائم والأنعام، أجل فيما تفكر؟ يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، وهو يعلق على أهمية الفكر، يفكر المسلم في خمسة أشياء: أولا في كتاب الله، ثانيا في مخلوقات الله، ثالثا في نعم الله التي تغطيه من كل جانب، رابعا في آفات نفسه ومعاصيها، خامسا في وقته وزمنه وكيف يشغله وكيف يدخل. هذا تفكيرك أيها المسلم. قضية الأكل والشرب والزوجة والأولاد والوظيفة هذه ما تحتاج لفكر، لأنها شيء طبيعي مع حياتك. الله ما خلق إلا هو بالكفر برزقك، و وما من دابة ما هو بنت بس، لا، جميع دواب الأرض وجميع دواب البحر كلها مخلوقة ومكفولة. وما من دابة إلا على الله، ما هو على مخلوق أبدا. والذي يتصور أن نزل على مخلوق هذا عنده خطأ بالعقيدة. المخلوق الذي تعتمد عليه في رزقك هو يعتمد على الله في رزقك، فلا تعلق اعتمادك في رزقك إلا على الله. الله يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض بعضهم فوق بعض درجات، فالرازق هو الله. فلا تحتاج القضية إلى تفكير. قال العلماء أن الواحد يعيش في رزقه بدون تفكير؟ قالوا لا، يفكر لكن بقدره، هي قضية تنظيمية بس، إنما تستغرق عليك فكرة كيف تأكل وكيف تعيش، ولا تفكر فيما خلقت له، ولا تفكر فيما بعد الموت، هذا تفكير مهيني. ولكن تفكر في القرآن، وتفكر في مخلوقات الله، وتفكر في نعم الله عليك، وتفكر في نفسك وآفاتها، وتفكر في الوقت وكيف تقضيه. وبعدين مع هذا كله يأتي التفكير في المعيشة منتظما لها وتسعد، ويصبح تفكيرك في المعيشة عبادة لله، ويصبح عملك بعد التفكير في المعيشة طاعة لله. أنت تاجر لكنك تفكر بعقلك فيما يرضي الله، فتصبح تجارتك عبادة، ويصبح وظيفتك عبادة، وتصبح يعني أعمالك عبادة. ليه؟ لأنك متوجه التوجه العام التفكير العام في الإطار الشرعي الصحيح، فيدخل في هذا كل أعمالك حتى مزاولتك لأرفق الأشياء وألدها إليك، وهو إتيانك لزوجتك. يقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، صدقة أجر. فالصحابة استغربوا قالوا هذه عملية جنسية، إيش دخل الصدقة والدين في هذا الشغلة؟ قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويقول له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فأنت إذا كانت تفكير سليم يجعل الله لك أجر في كل شيء، يجعل الله لك أجر. وأن تأكل إذا قلت بسم الله وأكلت يمينك وأكلت ما يليه اللقمة التي ترفعها هي نعمة لكنها طاعة، كأنك تصلي. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها. إذا جئت تنام واستلقيت على فراشك على جنبك الأيمن متجها إلى القبلة ذاكرا لله ناويا القيام لفريضة الله بالفجر، كان نومك هذا منذ تغمض عينك إلى أن تفتحها وأنت في عبادة. أنت راقد والملائكة تسجل لك حسنات. ليه؟ لأنك نمت على ذكر الله، وستستيقظ على ذكر الله، ونيتك أنك تقوم لطاعة الله، وكل من جلبت انفراجك على جنب وإذا بتقول لا إله إلا الله هذا النوم يصبح عبادة. تمشي بالشارع تغض بصرك عن محارم الله عبادة، تميط الأذى عن الطريق عبادة، ترد السلام عبادة، تعين المنهوب عبادة، تعطي المحروم عبادة، أجل حياتك كلها عبادة. ليه؟ لأن تفكيرك سليم، تخطيطك هنا شرعي. أجل أنت تعبد الله بفكر رباني منور تسعد به في الدنيا وتسعد به عند الله يوم القيامة. أما فيما تفكر ففي خمسة أشياء: أولا كتاب الله. وما هي مجالات الفكر في القرآن الكريم؟ كيف بعض الناس يقول أبغى أدبر القرآن؟ الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الله أنزل من أجل تدبر آياته، نتمعن فيها، نتعبد، نعتبر بها. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أجل تدبر القرآن تحقيق لغرض عظيم من أغراض إنذار القرآن. أنزل القرآن في الأساس ليتدبر به ويعمل، وجعل الله التلاوة عمل فضلا منه ورحمة تبارك وتعالى. لكن الناس اتخذوا التلاوة عمل وضيعوا الفكر وضيعوا العمل، يقرأ القرآن ولا يعمل. والحديث: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وهو يرابي. يقرأ: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وهو يزني. يقرأ: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وهو يرتاب؟ يقرأ هماز مشاء بنميم وهو يميم ويستقصد على إخوان المسلمين وينقل أخبار المسلمين. كيف تعمل هذا وأنت تسمع هذه الآية؟ أين أنت من كلام الله وتقرأ القرآن؟ لا بد إذا قرأت القرآن أن تعمل به.